أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شرائط الإمامة. تعتبر في الإمامة أمور: بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي حتى للصبي، الصبي لا يمكنه أن يكون إماما حتى لصبي مثله، صلاة غير مشروعة هذه. نعم، يحتمل جواز الائتمام بالبالغ 10، ولكن الأحوط لزوما تركه، وبالتالي حتى البالغ 10 سنوات الأحوط لزوما أن لا يكون إماما للجماعة. الثاني العاقل، أن يكون عاقلا لا مجنونا، حتى لو كان مجنونا أدواريا يمر عليه دور يصحى فيه يعقل فيه، ودور آخر يجن فيه، هذا هم أيضا لا يجوز الاقتداء به. نعم، إذا أفاق حال الإفاقة رجع إلى صحة الاعتياد يجوز له الاقتداء حينئذ حين الإفاقة. الثالث الإيمان والعدالة. إيمان يعني أن يكون 12 وعادلا، يعني وعرفنا العدالة بأنها الاستقامة العملية في جادة الشريعة الناشئة غالبا من خوف راسخ في النفس. وكيف نحرز العدالة؟ كيف نعلم أن هذا الإمام عادل؟ يقول السيد هاي فتوى أنه يكفي في إحرازها حسن الظاهر، بمعنى أنه لو سئل عنه لقيل لا نعلم منه إلا خيرا مثلا، هذا هو حسن الظاهر، هذا المقدار كافي إذن في إحراز العدالة. وتثبت أيضا العدالة بشهادة عدلين، شخصين عادلين إذا شهدا بعدالة شخص تثبت عدالته، وبالشياع المفيد لليقين إذا شاع هذا عدالة هذا الرجل بين الناس، بحيث يبعث على الإطمئنان واليقين أن هذا إنسان عادل، إما مفيد لليقين أو الاطمئنان. اليقين يعني 100% العلم، والاطمئنان ما يقارب العلم، أقل من نسبة 100% يعني، ولكن قريبة جدا منها. بل تثبت يعني العدالة بالاطمئنان الحاصل من أي منشأ عقد خلائي، يعني مو فقط بالشياع تثبت، وإنما من مناشئ أخرى. المدار هو على الاطمئنان بالعدالة، ولكن مو اطمئنان شلون ما كان، وإنما من مناشئ عقلائية. مثل إيش؟ كشهادة عدل واحد. أحيانا الإنسان عادل واحد يشهد بعدالة شخص يحصل لنا اطمئنان وثوق بأن هذا عادل. الرابع طهارة المولد، يكون مولده طاهرا، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا. خامس صحة قراءته، فلا يجوز الائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذورا في عمله. هذا الذي لا يجيدها قد يكون ما يقدر يتلفظ الألفاظ العربية الصحيحة، معذور، ولكن هذا المأموم لا يجوز معه الاقتداء بهذا الإمام. بل حتى هذا الذي لا يجيد القراءة حتى لعذر لا يجوز له أن يكون إماما لمثله أيضا، لمثله يعني واحد شخص آخر هم لا يجيد مثله، ولكن لا يجوز له أن يقتدي به. هذا فيما إذا اختلف في المحال، يعني كانت نقطة الضعف عند الإمام غير نقطة الضعف عند المأموم. هو الإمام يخطأ مثلا في الضالين، ما يعرف يقرأها عدل، والمأموم يخطأ في الصراط مثلا، كلمة الصراط ما يعرف يقرأها عدل، هنا اختلف في المحل، فلا يجوز للمأموم أن يقتدي بهذا الإمام، بل حتى لو اتحد في المحل يعني نفس الغلطة يغلطوها اثنينهم، مع ذلك لا يجوز الائتمان على الأحوط اللزومين. نعم يجوز له أن يقتدي بالإمام في الأشياء التي لا يتحمل الإمام عنه، بعبارة مختصرة نقول بأنه يجوز له الائتمان بعد ركوع الإمام في الركعة الثانية، إذا ركع الإمام ركعته الثانية يجوز للمأموم أن يقتدي به حينئذ، لأنه بعد من الركعة الثانية فما فوق لا يتحمل على المأموم شيئا. الخامس، صحة قراءته، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذورا في عمله، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلف في المحل، واحد الضالين نقطة ضعف، واحد الصراط كما مثلنا، بل الأحوط لزوما تركه، يعني ترك الائتمام مع اتحاد المحل أيضا. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يزيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع الإمام الركعة الثانية يعني، أو في الركعتين الأخيرتين، في الركعة الثالثة والرابعة، لأنه في الثالثة والرابعة وبعد الركعة الثانية لا يتحمل الإمام شيئا عن المأموم، لأنه فقط يتحمل القراءة في الركعتين الأولين. كما لا بأس بالائتمام بمن لا يزيد الأذكار، الكلام كان في من لا يزيد القراءة، أما من لا يزيد الأذكار كيف ذكر الركوع والسجود وذكر التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة، هنا لا بأس بالاهتمام به، لا إشكال في جوازه حتى لو كان قراءته خطأ ولكنه كان معذورا من تصحيحها، ما يقدر أن يصحح هذا الغلط. كما لا بأس بالاهتمام بمن لا يزيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع في الركعات الثالثة والرابعة يعني، إذا كان معذورا من تصحيحها. الشرط السادس، الذكورة، إذا كان المأموم ذكرا، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة، المرأة يمكنها أن تكون إماما للنساء، وإذا أمت المرأة النساء فالأحوط وجوبا أن تقف في صفهن، يعني دون أن تتقدم عليهن، في نفس الصف تقف. السابع، أن لا يكون ممن جرى عليه الحاد، الإمام يشترط أن لا يكون قد أجري عليه الحاد الشرعي كالجلد مثلا، جلد لارتكابه جريمة ما مثلا، فإذا أجري عليه الحاد لا يجوز الصلاة خلفه على الأحوط وجوبا. الثامن، أن تكون صلاته عن قيام، الإمام يكون قائما واقفا ويصلي إذا كان المأموم واقفا، أما إذا كان المأموم جالسا أيضا يجوز حينئذ الصلاة الائتمام بالجالس. الثامن، أن تكون صلاته عن قيام، إذا كان المأموم يصلي عن قيام ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين، والأحوط وجوبا عدم الائتمام بالمستلقي، مستلقي على ظهره يعني الذي وظيفته أن يستلقي على ظهره ويصلي، أو المضطجع، مضطجع على الجانب الأيمن أو على الأيسر مثلا فيما إذا كانت وظيفته ذلك، وإن كان المأموم مثله، حتى لو كان المأموم مستلقيا أو مضطجعا لا يجوز له أن يقتدي بهذا الإمام المستلقي أو المضطجع، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد، هذا المستلقي والمضطجع الأحوط وجوبا أن لا يقتديها حتى بالقائم والقاعد. فإذا الأسلم لهما أن يصلي بصلاة الفرادة، يعني هذا المستلقي أو المضطجع يصلي صلاة فرادة. التاسع توجهه إلى القبلة التي يتوجه إليها المأموم، نفس الجهة. أما إذا اختلف كل واحد ويعتقد أن القبلة في صفحة، فإن أنا بعد والاختلاف كبير هم ما يمكن بعد ما يمكن الاقتداء. توجهه إلى القبلة التي يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بما يعتقد أنها في جهة أخرى. نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا، انحراف بسيط ما يخالف، أما أكثر من هذا لا تصدق الجماعة فتشكل الجماعة حينئذ. عاشرا صحة صلاة الإمام عند المأموم، أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم، يعني صحيحة سواء كان المأموم مجتهدا أو مقلدا، مهم صحيحة عنده بنظر مقلده يعني بنظر المرجع مالته، صحيحة صلاة الإمام لازم تكون. أما إذا كانت صلاة الإمام باطلة بنظر المأموم فهنا لا تصح يصح الاقتداء بهذا الإمام. وكيف تكون صلاة الإمام باطلة في نظر المأموم؟ نذكر لذلك أمثلة ثلاثة. المثال الأول أن يتيمم الإمام في موضع يعتقد أن وظيفته التيمم فتيمم، ولكن المأموم يعتقد أن وظيفته في هذا الموضع الوضوء فقط أو الغسل مثلا للتيمم، حينئذ صلاة الإمام باطلة بنظر المأموم لأنها بلا غسل ولا توضؤ، فهي باطلة فلا يجوز له أن يقتدي بهذا الإمام. الثاني إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان، نسي الركوع مثلا، حينئذ لا يجوز للمأموم أن يقتدي به حتى لو كان الإمام جاهلا بنسيانه، ولكن ما دام المأموم عالم لا يجوز له أن يقتدي به. الثالث أن يعلم المأموم أن الماء الذي توضأ به الإمام نجس، هنا لا يجوز له أن يقتدي به. في هذه الموارد لا يجوز الاقتداء. أما إذا رأى نجاسة على ثوب الإمام أو بدنه يجوز الاقتداء به. نطبق صحة صلاة العاشر، صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا باطلة، كأن يكون المأموم مجتهدا أو تقليدا. مثال ذلك الأول، أي إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أي يأتم به، هذه أي يأتم به متعلقة بقوله فلا يجوز. الثاني إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجوز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره، الإمام معذور لكن المأموم عالم بأن هذا نسي ركنا فهو لا يجوز الاقتداء به. الثالث إذا علم أن الماء الذي توضأ به الإمام كان نجسا لم يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته، الإمام يعتقد أن هذا الماء طاهر ولكن المأموم يدري أنه هو نجس فلا يجوز للمأموم أن يقتدي. نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه، لباس الإمام والإمام جاهل بهذه النجاسة، جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره. يعني لا يجب عليه أن يخبر الإمام بأن في بدنه أو ثوبه نجاسة، لأن وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع، بما أنه جاهل بها فهي في الواقع صحيحة هذه الصلاة، فلذلك يصح الاقتداء به. وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم، فيما إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة إليه لقلل الواقع فيها مما لا يضر بالصحة، إذا كان هناك خلل في صلاة الإمام بنظر المأموم، المأموم يراها هذه الصلاة فيها خلل، ولكن هذا الخلل لا يضر بالصحة إذا كان معتمدا، إذا كان الإمام معتمدا على حجة شرعية مثل الاجتهاد أو التقليد، مثل إيش؟ مثل أن يقلد الإمام أو هو كان مجتهدا واجتهد أفتى بوجوب تسبيحة واحدة في الركعات الثالثة والرابعة، والمأموم يعتقد بوجوب ثلاثة تسبيحات، إما يعتقد اجتهادا أو تقليدا، هنا صلاة الإمام بنظر المأموم فيها خلل، لأنه يعتقد أنه يجب عليه ثلاث تسبيحات وهو يأتي بتسبيحة واحدة، هذه الصلاة بها خلل، ولكن هذا الخلل لا يضر فيه، لا يضر بالصحة. ليش؟ لأنه اعتمد الإمام على حجة شرعية. المثال الثاني أن يرى الإمام أنه لا تجب عليه سورة بعد الحمد، يعني فقط الحمد واجبة، المأموم يعتقد أنها السورة واجبة، حينئذ بما أن الإمام مجتهد أو مقلد لشخص لا يوجب السورة، حينئذ هذا الخلل لا يضر بالصحة. وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم، فيما إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الإمام هي صحيحة مع وجود الخلل، هي صحيحة بالنسبة إلى الإمام. لماذا؟ لكون الخلل الواقع فيها مما لا يضر بالصحة مع الاعتماد فيه على حجة شرعية، لأنه اعتمد في هذا الخلل على حجة شرعية. ومن أمثلة ذلك، أولا إذا رأى الإمام، يعني اعتقد الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة، هاي مرة واحدة متعلقة بجواز الاكتفاء، فإنه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث تسبيحات، يعني يجوز له أن يأتم به. ليش؟ لأنه الإمام معتمد على حجة شرعية. الثاني إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، فإنه يجوز لمن يرى وجوبها أن يأتم به بعدما دخل في الركوع، يعني بعد أن يدخل الإمام في ركوع الركعة الثانية يجوز للمأموم أن يأتم به. وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل، إنه من النوع الذي يعتمد فيه الإمام على حجة شرعية، حينئذ يجوز الاقتداء. شرائط صلاة الجماعة، شروطها، يعتبر في صلاة الجماعة أمور. الأول قصد المأموم الائتمام، أن ينوي المأموم أنه يصلي جماعة، ولا يعتبر فيه أن يكون الائتمام بقصد القربة، الائتمام مو شرط يكون بقصد القربة، بل قد يكون الائتمام بسبب آخر دنيوي، مثلا مصلحة يحصل عليها كأن يسهل الأمر عليه مثلا، ولكن بالمجموع هو بالتالي ناوي القربة في هذه الصلاة، ناوي بعمله القربة، القربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص اتصال بالجماعة مثلا، لا، هو ينوي السهولة، هذا لا بأس به. أما إذا لا حتى بهذا بكل العمل ما ناوي القربة أصلا هذا لا لا تصح صلاته، ولا يعتبر فيه أن يكون الائتمام بقصد القربة، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها غير القربة، يعني كالتخلص من الوسواس، هو ينوي أن يصلي جماعة لكي يتخلص من الوسواس، لكن بالتالي هو عند قصد القربة أو سهولة الأمر عليه إذا قصد بذلك القربة، إذا قصد بهذه الصلاة جماعة قربة لله تعالى، وإلا إذا لم ينوي القربة لم تصح على الأحوط لزوما. ولا يعتبر قصد الإمام إلا في ثلاث صلوات، الإمام لا يشترط أن ينوي هو أن ينوي أن يكون إماما إلا في موارد ثلاث، يعني نستطيع أن نقيم صلاة جماعة بدون أن ينوي الإمام نية الجماعة، هو الإمام وقف يصلي وإحنا أجينا وقتين وراء، الصلاة صحيحة مع أن الإمام لم ينوي الإمامة، ولكن في موارد ثلاث لا يشترط أن يكون الإمام ناويا للجماعة. ما هي هذه الموارد؟ الصلاة المعادة جماعة، الصلاة إذا عدناها جماعة قلنا بأنه يستحب للمصلي إذا صلى فرادى يستحب له أن يعيد صلاته، فإذا عاد صلاته وكان المعيد هو الإمام حينئذ يجب أن ينوي الإمامة في هذا المورد. المورد الثاني صلاة الجمعة، هنا يشترط أن يكون الإمام ناويا للجماعة لإمامة الجماعة. والثالث صلاة العيدين حين وجوبها، عصر الإمام، عصر الظهور، عصر الحضور، يعني حضور الإمام تجب في ذلك العصر بناء على فتوى التي مرت. الشرط الثاني لصلاة الجماعة تعين الإمام لدى المأموم، أن يكون الإمام متعينا. من هو الإمام بالضبط؟ من هو يعني؟ أما مو شرط يعني الشخصية منه بالضبط، مو شرط، وإنما على الإجمال متعين، أنوي أن أقتدي بهذا الإمام الحاضر، هذا كافي. الثاني تعين الإمام لدى المأموم، ويكفي تعينه إجمالا مو بالتفصيل يعرف شخصيا من هذا، بس ينوي هذا الإمام الحاضر اللي موجود والذي أحرز عدالته مثلا بأحد أسباب الإحراز، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه، مثلا يعرف أحد شخصين يصلي في هذا المسجد، إما فلان أو فلان، ما يدري السبب فلان لو فلان، المهم أقتدي بالإمام الحاضر فعدالته محرزة، قراءته صحيحة، ولكن شخصه الآن ما متميز عند هذا لا يقدح ولا يؤثر. يعني مسألة، إذا تم باعتقادي أن الإمام زيد، بعدين تبين أنه هذا مو زيد، هذا في الواحد آخر، صلاة صحيحة حتى لو كان لم يعتقد بعدالته، أمرين هم صحيحة صلاته، ما طول كان يعتقد أن الإمام زيد. مسألة 370، إذا تم باعتقادي أن الإمام زيد، هذا الإمام عوال زيد، فصلى جماعة باعتقاد أنه زيد، فظهر بعد الفراغ أنه عمرو، بعد أن أتم الصلاة بيّن لأنه هذا مو زيد، صحت صلاته وجماعته ما بها أي إشكال، حتى الجماعة صحيحة، مو فقط الصلاة صحيحة بل حصل ثواب الجماعة أيضا، سواء اعتقد عدالة عمر أيضا أم لم يعتقدها، لأنه عمر ما يعرفه مثلا فما يعتقد بعدالته، مع ذلك صلاته وجماعته صحيحة، هذا إذا ظهر ذلك في بعد الفراغ. وأما إذا ظهر له ذلك في الأثناء، أثناء الصلاة تبين أنه سمع صوته شاف هذا مو هو، وهذا اللي قاعد يقرأ ما لم يحرز عدالته ما يعرفه، حينئذ ينفرد، يجب عليه أن ينفرد في صلاته. وإذا ظهر له ذلك، ظهر له أنه مو زيد في الأثناء أثناء الصلاة ولم يحرز عدالته هذا الثاني، يجب عليه أن فرد في صلاته. مسألة: لا يجوز للمأموم أن يعدل، إذا ائتم بإمام لا يجوز له أن يعدل إلى إمام آخر في أثناء الصلاة إلا أن يحدث حادث للإمام الأول، يتمرض، يوقع، يتقدم واحد غيره فيأتم بالهذا الثاني. مسألة 371: لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر إلا أن يحدث أول ما يعجز به عن إكمال صلاته أو الاستمرار في الإمامة، ما يقدر يكون إماما للجماعة، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام، الإمام تعب ومريض وقعد بعد يصلي يكمل صلاته مفرد، جالس يكمل صلاته، حينئذ لا يمكنه أن يكون إماما للواقفين، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام، أو أكمل صلاته الإمام كمل صلاته دونهم لكون فرضه القصر، فرضه القصر وفرضهم التمام، صلى قصر وكمل ركعتين وانتهت صلاته، حينئذ يقدمون واحد ويصلي يكمل الصلاة بهم. وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره وإتمام الصلاة معه، ويجوز لهم طبعا أن ينفردوا ويكملوا الصلاة فرادى. والأحوط الأولى المستحب أن يكون الإمام أحدهم، واحد من المصلين هو اللي يتقدم، مو إمام آخر يأتي جديد يعني يكمل الصلاة. الثالث: عدم كون الإمام مأموما، الإمام يجب أن لا يكون مأموما. شلون يمكن أن نتصور أن الإمام يصير مأموم؟ أنه يجي واحد ويقتدي بإمام في الركعة الأخيرة مثلا، فيقتدي في ركعة واحدة ويكملون صلاتهم ويبقى هذا وحده يكمل صلاته، هل يجوز أن يأتي شخص ويقتدي بهذا اللي قاعد يكمل صلاته؟ يقول لا يجوز هذا، لأنه كان مأموما لا يصح أن يكون إماما. الثالث: عدم كون الإمام مأموما، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر. الرابع: يكون الائتمام من أول الصلاة، مو أنا أول مرة أصلي مفرد وبعدين في الركعة الثانية أنوي الجماعة، لا ما يصير، من أول الصلاة. فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى أن يأتم في أثنائها. الخامس: أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر، عكس الرابع، وهو أنه يبدأ هو في صلاة الجماعة ولكن في الأثناء يعدل إلى الفرادى، هذا لا يجوز من غير عذر. إذا ما معذور ما عنده عذر يبرر للانفراد، ما يجوز لمن غير عذر أن ينفرد، وإذا انفرد فتكون صحة جماعته في إشكال، يعني مشكلة الجماعة مشكلة، سواء أكان نوى الانفراد من أول الأمر أم لا، من أول حينما كبر هو ناوي أن ينفرد بعدين أو لا في الأثناء صارت له فكرة الانفراد، على كلا التقديرين لا يجوز، يعني لا يجوز بمعنى أن جماعته في إشكال، لا يحصل على ثواب الجماعة وأحكام الجماعة لا تترتب على صلاته. ولكن هل تبطل صلاته أم لا؟ مو جماعته، جماعته هو باطلة تبطل وإشكال فيها، أما هل الصلاة نفسها تبطل أم لا؟ هنا شقان، فتارة يخل بوظيفة المنفرد، وأخرى يخل ولكن بما يغتفر الإخلال به عن عذرين، كأن يخل بالقراءة مثلا، فإذا أخل بالقراءة فقط يعني بأن اعتمد على الإمام في الركعة الأولى والثانية في قراءته فقط، هذا المقدار هو الذي اعتمد عليه في صلاة الجماعة، هذا تصح صلاته إذا انفرد بعدين. أما إذا أخل بشكل آخر وهو أن يكون الإخلال بزيادة ركوع مثلا، الإخلال بزيادة الركوع كما علمنا سابقا أنه مغتفر إذا كان الركوع للمتابعة لمتابعة الإمام مغتفر حتى لو زاد ركوعا. ولكن في مثل هذه الحالة إذا بعدين انفرد تبطل صلاته، صلاته باطلة. الخامس، نطبق أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر، وإلا يعني إذا انفرد من غير عذر فصحة جماعته محل إشكال، لا يحصل على ثواب الجماعة ولا تترتب عليه أحكام الجماعة، سواء نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، بدا له صار عنده تبدل رأي في أثناء الصلاة عدل ورأى أن ينفرد، على أي تقدير جماعته ليست بصحيحة، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة، الصلاة لا تبطل، يعني كل الصلاة لا تبطل، فقط الجماعة فيها إشكال. لا تبطل الصلاة إلا فيما إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد، إذا أخله بوظيفة المنفرد حينئذ يجب إعادة الصلاة. وكيف يخل بوظيفة المنفرد؟ أن يأتي بركوع زائد مثلا للمتابعة لمتابعة الإمام، يأتي بركوع زائد فيخل بوظيفة المنفرد، فإن المنفرد لا يجوز له زيادة الركوع، والزيادة حتى السهوية تبطل الركوع، وهو أتى بهذا الركوع الزائد فتبطل صلاته. إذا أخل إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط لزوما حينئذ إعادة الصلاة. نعم، إذا أخل بما يغتفر به، بما يغتفر الإخلال به عن عذر مثل القراءة، أنه أخل بالقراءة لأنه اعتمد على الإمام في صلاة الجماعة لا يقرأ، لأن المأموم يعتمد على الإمام في قراءته فلا يقرأ، حينئذ إذا انفرد بعدين هذا لا يؤثر على صحة صلاته، صلاته صحيحة. نعم، إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر، لأنه أخل بالقراءة ولكن عن عذر لأنه كان يعتقد أنها صلاة جماعة، فالأخل بالقراءة عن عذر لا تبطل صلاته، لأن القراءة ليست ركنا فلا حاجة إلى الإعادة، صلاته صحيحة. وهذا يعني هذا المثال إذا أخل بما يغتفر الإخلال به رح يمثل لنا بمثالين، فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة، بعد أن فات محل القراءة بدا له العدول، حينئذ تصح صلاته، يعدل وتصح صلاته، ولكن جماعته كما قلنا فيها إشكال. أو مثال آخر، بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة، لا ركن كامل، مو كزيادة ركوع، الركوع زيادته غير مغتفرة لأنه ركن كامل، أما زيادة سجدة واحدة لأنه بسبب متابعة الإمام زاد سجدة واحدة، هذه السجدة مغتفرة لا تبطل الصلاة. أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا، يعني بعد أن سجد سجدة إضافية زائدة، وهذه السجدة كان سببها متابعة الإمام لأنه كان يصلي جماعة ورفع رأسه شاف الإمام بعد ساجد فسجد مرة ثانية فزاد عدة سجدة، وثم بعدين نوى الانفراد، هذا لا يؤثر على صلاته، لا تبطل صلاته بسبب هذه السجدة الزائدة، وإنما تبطل فقط فيما لو زاد ركوعا مثلا ركنا كاملا. يعني السادس من شروط صلاة الجماعة، إدراك المأموم الإمامة حال القيام قبل الركوع أو في الركوع، أن يدرك يلحق على الإمام وهو قائم قبل أن يركع، أو على أقل تقدير أن يكون راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع حينئذ ما يستطيع الالتحاق بالإمام في هذه الركعة. السادس، إدراك المأموم الإمامة حال القيام قبل الركوع أو في الركوع، وإن كان بعد الذكر حتى لو أدركه بعد أن قال الإمام سبحان ربي العظيم وبحمده وأتم ذلك، ما دام راكع التحق به هذا كافي، ولو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعتب له الجماعة. أما إذا كبر والإمام رفع رأسه من الركوع، حينئذ لم تنعقد له الجماعة فينفرد، وستأتي المسألة بعد ذلك. مسألة: لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع، هذه مسألة ابتلائية، يكبر على أساس يلتحق بالجماعة، ثم بعدين حينما يكبر يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع، الإمام يرفع رأسه. هنا يجوز للمأموم أن ينويها فرادة ويكملها صلاة فرادة، هذا فيما إذا علم بأنه لم يدرك الإمام، أما إذا شك في أنه أدرك الإمام أم لا، هذا أيضا ابتلائية، يشك أنه أدرك الإمام أو أنه مجرد أن وصل إلى حد الركوع رفع الإمام قبل أن يصل إلى حد الركوع، هنا أيضا يجوز له أن ينفرد، ولكن إذا ما لم يتجاوز المحل، ما دام شك حصل فيه وهو راكع، يجوز له أن ينفرد يكملها صلاة فرادة. أما إذا تجاوز المحل بعد راح للسجود، وبالسجود قام يشك أنه هو لحق بالإمام بالركوع أم لا، هذا بعد لا ينضي في صلاته في صلاة الجماعة. مسألة 372: لو اهتم بالإمام حال ركوعه، يعني الإمام كان في الركوع حال ركوع الإمام وركع ولم يدركه راكعا، بأن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع، جاز له إتمام صلاته فرادا، يعني مو علم وإنما تردد أنه هل أدرك الإمام راكعا أم لا، هنا أيضا يجوز له أن يجعلها فرادا، يتمها فرادا ما دام لم يتجاوز المحل. وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل، إذا كان الشك في خلال أثناء الركوع يبني على أنها فرادة، وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك في أنه أدرك الإمام أو لا بعد الركوع، شك وهو في حال السجود مثلا، هنا تصح صلاته جماعتين. مسألة هذه التي قلنا يأتي حكمها أنه كبر ولم يدرك الإمام، لم يدرك الإمام وهو راكع، ماذا يعمل الآن؟ قلنا يجوز له أن ينفرد، وهنا نقول أيضا يجوز له أن يتابع الإمام، يروح ويا الإمام في السجود ثم بعدين يسجد بقصد القربة المطلقة مو بقصد أنها جزء من الصلاة، ثم بعد السجود يقوم ويجدد التكبير، وهذا التكبير الذي يأتي به يكون نيته الأعم من تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام، والأعم منها والذكر المطلق يعني الاستحبابي، يعني بعبارة أخرى هو حينما كبر والتحق بالجماعة وما لحق على الإمام أمام طريقان، إما أن ينفرد وإما أن يذهب مع الإمام لقصد السجود، لا بقصد أنها جزء من الصلاة يعني، وإنما بقصد السجود الذي هو عبادة قربة إلى الله تعالى، ثم بعد أن يسجد يقوم معهم ويكبر تكبيرة ثانية، وهذه التكبيرة الثانية لا ينوي بها تكبيرة الإحرام، وإنما ينوي بها تكبير أعام، يقول إن كانت تلك التكبيرة باطلة مثلا فهذه هي تكبيرة الإحرام، وإن كانت تلك التكبيرة صحيحة فهذه بعنوان الذكر المطلق أجيبها، يعني بعنوان أعظم الله سبحانه وتعالى، بهذه النية يأتي بهذه التكبيرة ويلتحق بالجماعة. مسألة 373: لو كبر بقصد الائتمام والإمام راكع، والإمام يعني الواو حالية والحالة، وكان الإمام راكعا يعني، ورفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم، فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته، هذا المأموم يقدر ينوي الانفراد ويكمل صلاته منفردا، ويجوز له أيضا متابعة الإمام في السجود، ولكن مو بقصد الجزئية، السجود مو بعنوان أنه جزء من الصلاة هذا، وإلا راح يزيد ركن في الصلاة، وإنما يأتي به بقصد القربة المطلقة، ثم تجديد التكبير، ثم أن يجدد التكبير مرة ثانية يعني ورا ما يقوم بعد القيام، بقصد الأعين من الافتتاح والذكر المطلق، لا ينوي بها تكبيرة الإحرام هذه التكبيرة، وإنما الأعين منها ومن تكبيرة الذكر المطلق، يعظم الله سبحانه وتعالى، يذكر الله، يقول الله أكبر، ثم يكمل صلاته مع الجماعة. يعني مسألة، لو أدرك الإمام وهو في التشهد، التشهد الأخير اللي راح يسلم ويخلص الصلاة بعد ما بها الجماعة مجال لأنه الركوع فات بعد، ولكن بما أنه تكبير الأخير التشهد الأخير، فإذا أراد يحصل الثواب ثواب الجماعة مثلا يكبر بنية الجماعة، يكبر يعني يحرم تكبيرة الافتتاح ثم يجلس مع الجماعة، ويقصد به هذا الجلوس أنه يتابع الجماعة، ويجوز له أن يتشهد ولكن بنية القربة المطلقة، مو بعنوان أنه جزء من صلاته. وأما السلام فلا يسلم، حينما يسلمون هو يقوم لا يسلم معهم، وإذا سلم الإمام يقوم المأموم ويتم صلاته، ولا يحتاج بعد إلى تكبير جديد. مسألة 374، لو أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير من الركعة الأخيرة، جاز له أن يكبر بنية الجماعة ويجلس قاصدا به التبعية، ويجوز له أن يتشهد ولكن بنية القربة المطلقة اللي هي أعم من هذا التشهد الذي هو جزء من الصلاة، نية القربة المطلقة اللي هي بعنوان أنني أتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا عمل فيه ثواب لأنه شهادة لله بالوحدانية، بنية القربة المطلقة، ولكن لا يسلم. أما السلام فلا يسلم، لا يقول السلام علينا وعلى، ولكن لا يسلم على الأحوط وجوبا. فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته من غير استئناف للنية والتكبير، ويكتب له ثواب الجماعة بهذا العمل، يحصل على ثواب الجماعة، والحمد لله رب العالمين.